أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الحديث في علم الأصول، أطرح مقدمة كما طرحت في الدرس الذي كان قبل هذا. أرى أنها من المقدمات الضرورية لطالب العلم. الهدف من الدراسة الحوزوية أن المؤمن يكون بصيرا في دينه، فيدرس هذه المواد من أجل أن يفهم دينه أكثر. فإذا فهم هذا الدين أكثر، فبالتالي يستطيع أن يعمل أعمال أكثر تقربه إلى الله عز وجل. والدين حث كثيرا على طلب العلم، والروايات أيضا تدعو إلى طلب العلم وإلى التفقه في الدين. والتفقه لا يقصد فقط من هذه الكلمة الأحكام الشرعية، وإنما التفقه بمعنى فهم الدين ككل. كل جوانب الدين تحتاج إلى فهم، حتى الإنسان يستطيع المؤمن أن يتحرك إلى الله عز وجل تحركا في طريق التكامل. فالإنسان يحاول المؤمن أن يتكامل في طريق الله، وهذا التكامل يحتاج إلى بعض الوسائل، من هذه الوسائل العلم. فالمؤمن لا يستطيع أن يتحرك إلى الله عز وجل بدون العلم. فكل ما يساهم في فهم دينه أكثر يحاول أن يأخذ به، حتى بالتالي يفهم دينه أكثر ويتحرك إلى لقاء الله أكثر. فمن خلال هذه الدراسات الإنسان يتعلم أكثر، بالتالي يتأثر بهذا العلم، فيكون نتاجه العمل أكثر. فالإنسان يتوقع من طالب العلم عملا أكثر من غيره، لا فقط أنه يقتصر على معرفة المصطلحات العلمية، فهذه المصطلحات بحد ذاتها لا تعطي تحركا للإنسان إذا لم يحول هذا العلم إلى عمل. ففي الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمطلوب من الإنسان أن يعمل، لكن العمل بلا علم لا يستطيع الإنسان أن يعمل بلا علم. فمن عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح في رواية. فهذه الروايات التي تدعو الإنسان إلى طلب العلم وإلى التعلم كلها يجب أن تصب، يعني هذه العلوم التي يتعلمها الإنسان كلها يجب أن تصب في مجال العمل. في رواية أخرى تقول أن العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فدائما العلم يجب أن يدعو الإنسان المؤمن إلى العمل وإلى المزيد من العمل، وإلا فإن هذا العلم لا قيمة له. يعني هذا العلم كلا علم عند الإنسان الذي لا يعمل بعلمه. هذه مقدمة أرى أنها من الضرورية لطالب العلم أن يدركها، وإلا ليس الهدف من هذا العلم معرفة المصطلحات والتشدق بهذه المصطلحات، أني أنا أعرف كثير من المصطلحات العلمية وهدفي أجلس في المجالس وأتكلم بهذه المصطلحات. فهذه المصطلحات في الواقع كلمات لا قيمة لها إن لم تتحول إلى عمل. أدخل الآن في علم الأصول. طبعا أفترض أنكم خالصين الحلقة الأولى ومتمكنين بشكل جيد من الحلقة الأولى، والمصطلحات التي أرادها أراد أن يبينها الشهيد رحمة الله عليه تكون واضحة في أذهانكم. فقد نطرح المصطلح بدون شرحه بدون تعريفه باعتبار أنكم درستم المصطلح في الحلقة الأولى. عادة في كل علم يتناولون ثلاثة عناصر تسمى بعناصر العلوم. هذه العناصر الثلاثة هي التعريف والموضوع والغاية. فيقولون أن تعريف هذا العلم هو كذا وموضوعه كذا والغاية من دراسته ومعرفته هو هذا الأمر. والشهيد رحمة الله عليه سار في هذا العلم أيضا بنفس الطريقة، فبين التعريف أولا ثم الموضوع ثم الغاية من علم الأصول. نأتي أولا إلى تعريف علم الأصول. التعريف المشهور بين الأصوليين القدماء أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وأركز على كلمة الممهدة، شدة وفوقها فتحة، وليست الممهدة، شدة مع الكسرة. فهذا العلم بهذا التعريف أنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يوضح الشهيد هذا التعريف من خلال مثال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول أننا في هذه الآية نستنبط وجوب رد التحية من خلال الاستعانة بقاعدتين. القاعدة الأولى ظهور صيغة الأمر في الوجوب. إذا عندي كلمة فيها أمر فالأمر ظاهر في الوجوب كما مر في الحلقة الأولى، فإذا استنبط إلا إذا هناك توجد قرينة على استعمال هذه الكلمة في الاستحباب. فالأمر ظاهر في الوجوب يعني يدل ظاهرا على معنى الوجوب، فأستنبط وجوب رد التحية من هذه الآية. القاعدة الثانية حجية الظهور، أن هذا الظهور العرفي في أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب هذا ظهور عرفي ويكون حجة عليه، فأستنبط من هذه الآية وجوب رد التحية من خلال الاستعانة بهاتين القاعدتين. وضح الشهيد هذا التعريف أولا ثم ذكر إشكالا على هذا التعريف، فقال أن هذا التعريف لا يبين لي الضابط الموضوعي أو القانون الموضوعي الذي من خلاله أدون هذه المسألة في علم الأصول أو لا أدون هذه المسألة. يعني تأتي إلي مسألة معينة تسألني هل هذه المسألة من علم الأصول؟ أقول لك ما أدري. فنريد أن نحصل أو نوجد قاعدة معينة تقول تأتي إلي هذه المسألة فأجعلها في علم الأصول، تأتيني مسألة ثانية لا أجعلها في علم الأصول، فأحتاج إلى هذا الضابط الموضوعي الذي على أساسه أجعل هذه المسألة في علم الأصول أو لا أجعلها في علم الأصول. هذا التعريف عندما أقول قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، كلمة الممهدة تعني المدونة، فإذا المسألة دونت في علم الأصول أقول أنها من علم الأصول. عندي مسألة نحوية، فإذا هذه المسألة النحوية علماء الأصول جعلوها في علم الأصول أقول إنها مسألة أصولية مع أنها ليست مسألة أصولية. يعني بمجرد ما تكتب في كتاب في علم الأصول تصير هذه المسألة أصولية. فإذا مسألة نحوية أكتبها في علم الأصول صارت مسألة أصولية، وهذا خلاف الذي نريده، لأننا نريد أن هذه المسألة النحوية ليست أصولية، فكيف تدخل في علم الأصول لمجرد أن هذا العالم كتبه أو كتبها في علم الأصول؟ واضح الإشكال؟ فإذا هذا التعريف لا يعطيني الضابط الموضوعي لإدخال هذه المسألة في علم الأصول أو عدم إدخالها، لأن المطلوب من التعريف حسب ما يقولون أن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، يعني جامع للأفراد ومانع عن دخول الأغيار، فالمسائل النحوية اللغوية الفقهية يجب أن لا تدخل في علم الأصول. فإذا هذا التعريف الذي يجب أن يكون جامعا مانعا أو منعكسا مضطردا كما يقولون، عاكسا للأفراد وطاردا للأغيار، هذا التعريف بهذه الصورة لا يعطيني هذا الأمر، يعني أنهم إذا دونوا المسألة فهي أصولية، إذا لم يدونوها فهي ليست أصولية. فإذا هذا التعريف لا يعطيني هذا الضابط الموضوعي لإدخال هذه المسألة في علم الأصول أو إخراج هذه المسألة من علم الأصول. جاء الشهيد وقال رحمة الله عليه أن نجري تعديلا، أجرى العلماء تعديلا على هذا التعريف، فقالوا إن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، قواعد تقع في طريق الاستنباط. بعد هذا التعديل أيضا يرد إشكال على هذا التعديل الذي حصل للتعريف، فيقول الشهيد أن هذا التعريف أيضا لا يعطيني هذا الضابط الموضوعي، لأن هناك بعض الأمور اللغوية التي تقع في طريق الاستنباط لكنها ليست مسائل أصولية، مثل معرفة معنى كلمة الصعيد، معرفة معنى كلمة الكعب، هذه المعاني اللغوية أيضا تقع في طريق الاستنباط ولكنها ليست مسائل أصولية، بل هي تظل على المسائل اللغوية. فإذا هذا التعريف أيضا لا يعطيني هذا الضابط الموضوعي بإدخال هذه المسألة في علم الأصول أو إخراج تلك المسألة عن علم الأصول. جاء الشهيد وقال نعرف علم الأصول تعريفا آخر بحيث يكون جامعا مانعا، فقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. قد يسأل ما معنى الاشتراك؟ الاشتراك معناه أن هذا العنصر صالح للدخول في استنباط حكم المسألة الشرعية. يناقش الآن مسألة القياس مرفوضة عندنا ولكنها تعتبر مسألة أصولية لأنها تعتبر عنصر مشترك، وإن كنا لا نعترف بهذا العنصر المشترك فهو صالح للدخول، ممكن أن نثبت صلاحية القياس لاستنباط الأحكام الشرعية أو نثبت عدم صلاحية القياس لاستنباط الأحكام الشرعية. فإذا علم الأصول على تعريف الشهيد رضوان الله عليه أنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فيقول من باب المثال أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب قابل لاستنباط وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وإلى آخر هذه المسائل، ولا يرد الإشكال الذي طرحه بدخول بعض المسائل اللغوية في علم الأصول، فمثل ظهور كلمة الصعيد أو كلمة الكعب تعتبر من العناصر الخاصة ولا تعتبر من العناصر المشتركة، فلا تكون من علم الأصول وإنما تعتبر عنصرا خاصا يناقش في علم الفقه. هذا خلاصة ما أراد أن يبينه الشهيد في تعريف علم الأصول. أطبق هذا المقدار على الكتاب بالطريقة الحوزوية، وإذا هناك بعض النقاط من خلال هذا البحث من خلال الكتاب أثناء التطبيق نبين هذه الأمور. تعريف علم الأصول. يعرف علم الأصول عادة، لماذا قال عادة؟ لأن هذا التعريف المشهور، الأصوليين القدماء كان عندهم هذا التعريف فقال كلمة عادة، بأنه العلم بالقواعد الممهدة، حط شدة وفتحة فوق الهاء، لاستنباط الحكم الشرعي وتوضيح ذلك. إن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يستعين بقاعدتين، بظهور صيغة الأمر في الوجوب، والقاعدة الثانية حجية الظهور. حجية الظهور درست في الحلقة الأولى أن الفهم العرفي للأشياء تعتبر عندنا حجة، فالشارع جعل الحجية لهذا الظهور، فنستطيع أن نستعين بهذا الظهور لفهم الآيات والروايات. تأتي عندي رواية أسأل ماذا فهم المسلمون من هذه الكلمة في الزمان الذي قاله المعصوم، طرح رواية معينة، فهذا الفهم العرفي لهذه الكلمات تعتبر حجة عندي. فالإمام المعصوم عليه السلام كان يتكلم بلغة عصره، ماذا يفهم المقابل، فيستخدم الكلمات التي يفهمها الطرف المقابل. ولا يحيد عن هذه الكلمة، هذه المعاني التي كانت متداولة في ذلك الزمان نحاول أن نستكشفها من خلال الروايات، وهذا الظهور، هذا الفهم العرفي يعتبر عندي حجة. قد هذا المعنى يتغير في زماننا الحاضر، لكن علي أنا أن أرجع إلى ذلك الزمان وأفهم معنى الرواية في ذلك الزمان. فهاتان قاعدتان، طبعا الظهور كما درسته في الحلقة الأولى أن دليل ظني عندي، دليل ظني لا يعطيني عندي القطع، فأحتاج إلى الدليل الظني، يحتاج إلى تأييد من الشارع حتى يكون عندي حجة، وهذا الظهور العرفي أعطاه الشارع الحجية فيكون عندي حجة، دليل ناقص يعتبر. فهاتان قاعدتان ممهدتان أيضا شدة وفتحة على الهاء لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. وقد يلاحظ هذا إشكال من الشهيد الصدر رضوان الله عليه على هذا التعريف، وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي يعني الجامعية المانعية الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. يعني هذا التعريف يعطيني ما بعد التدوين، وأنا أبي ضابط ما قبل التدوين، يعطيني ضابط ما بعد التدوين، يعني أنه يكتسب الأصولية من بعد تدوينها، أنا أريد ضابطا موضوعيا لما قبل التدوين، لما قبل الكتابة في الكتاب الأصولي، فأحاول أن أحصل على القاعدة التي تعطيني الضابط الموضوعي لما قبل التدوين لا بعد التدوين. فهذا الإشكال الذي يرد على هذا التعريف أن الضابط لا يعطيني ضابطا موضوعيا، لأنني أريد من التعريف أن يبين لي كيف أدخل هذه المسألة في هذا العلم أو لا أدخل هذه المسألة. بمجرد الكتابة في الكتاب وفي العلم هذا ليس ضابطا موضوعيا كما قلنا. فأتي بمسألة نحوية وأجعلها في الكتاب الأصولي، فهذه المسألة النحوية تظل على أنها مسألة نحوية لا تكون مسألة أصولية، مع أنها دونت في كتاب أصولي. الجواب على هذا الإشكال نعدل التعريف السابق، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. فإذا غيرنا التعريف إلى قواعد تقع في طريق الاستنباط، يرد عليه أيضا نفس الإشكال، فنقول أنه أيضا لا يعطيني الضابط المطلوب، الضابط الذي أريده لإدخال المسألة وإخراجها، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع أيضا في طريق الاستنباط، فيرد هذا الإشكال. فيأتي الشهيد رحمة الله عليه ويعدل هذا التعريف فيقول: ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونقصد بالاشتراك معنى الاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها. مثال على ذلك ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا لا يرد هذا الإشكال، وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها لا تبحث في علم الأصول، حتى لو دوناها في علم الأصول فإنها لا تبحث في علم الأصول، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. أعلق على بعض التعليقات باعتبار أنكم في سنة رابعة فتحتاجون شوية إضافة وتحريك ذهنكم معي. السؤال الأول: عندما يقول العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، أسأل هذا السؤال: أنك إذا علمت بهذه العناصر أو لم تعلمها، شنو علاقة العلم والجهل بعلم الأصول؟ يعني إذا علم الإنسان بعلم الأصول صار عندي علم أصول، وإذا جهل الإنسان بعلم الأصول فلا يوجد عندي علم أصول. واضح الإشكال؟ أنه ما دخل العلم والجهل بهذا التعريف. كان المفروض أن يقول أن تعريف علم الأصول العلم الذي يبحث في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني علمي وجهلي لا دخل له في تعريف العلم. علمت أو لم أعلم بالعناصر ما دخل العلم والجهل في نفس العلم. معنى ذلك من هذا التعريف أنك إذا علمت بعلم الأصول صار عندي علم أصول، إذا جهلت بعلم الأصول فلا يوجد عندي علم أصول. فإذا هذه الكلمة لا نحتاجها في تعريف العلم. فعلم الأصول العلم الذي يبحث في العناصر المشتركة، ولا دخل له للعلم والجهل بهذا العلم. واضح الإشكال؟ يعني لا أحتاج إلى كلمة العلم في تعريف علم الأصول ولا في العلوم الأخرى. علم الفيزياء موجود سواء كان أكو علماء في الفيزياء أو لا يوجد، لأن علم الفيزياء يبحث في الأمور الطبيعية الموجودة، الأمور الطبيعية حولي. فهذا العلم موجود سواء علمت أو جهلت بهذا العلم. هذه التعليق الأولى على هذا التعريف. التعليق الثاني: في التعريف المعدل قال أنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. إذا قلنا القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، هذا الإشكال الذي ذكره بأنه لا يعطي الضابط الموضوعي، أقول هذا الإشكال مردود، لأن كلمة الصعيد ليست قاعدة. القاعدة يعني قانون عام، وكلمة الصعيد ليست قاعدة عامة ولا قانون، شيء جزئي. فلا يرد على هذا الإشكال على هذا التعريف. فالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، كلمة الصعيد لا تدخل في معنى القاعدة، لأن كلمة الصعيد والكعب مثلا ليست قاعدة ولا قانون عام، فهذا الإشكال أصلا لا يرد على هذا التعريف. نعم، ممكن يرد إشكال آخر، أني قد تكون عندي قواعد لغوية، قواعد نحوية، هذه القواعد تقع في طريق الاستنباط، فهذه القواعد مثل هذه القواعد تدخل في تعريف علم الأصول مع أنها خارجة عن هذا التعريف. واضح الإشكال الآخر؟ يرد إشكال ثاني غير ذاك الإشكال، كلمة الصعيد كلمة ليست قاعدة، معرفة المعنى من كل من كتاب لغوي من لسان العرب أو غيره ليس قاعدة عندي. بل نعم، هناك بعض القواعد اللغوية أو النحوية أو الفقهية تقع في طريق الاستنباط وتدخل في تعريف علم الأصول على حسب هذا التعريف المعدل. هذا الذي يقع ويرد الإشكال على هذا التعريف من خلال دخول بعض القواعد اللغوية النحوية الفقهية التي تقع في طريق الاستنباط. إلى هذا المقدار انتهينا من تعريف علم الأصول مع التعليقات والإشكالات التي ترد على هذا التعريف. أدخل في موضوع علم الأصول وفائدته. قلنا بأن عناصر العلوم تتكون من ثلاثة أشياء. الآن تناول الشهيد تعريف علم الأصول، الآن يأتي إلى موضوع علم الأصول، ثم يذكر الفائدة من علم الأصول. نأتي إلى موضوع علم الأصول. فأولا نحتاج إلى تعريف موضوع العلم بشكل عام. لما أقول موضوع العلم، ماذا أعني بموضوع العلم حتى أقول بأن موضوع علم الأصول هو هذا، أو موضوع علم النحو هو هذا، أو موضوع علم الطب هو هذا؟ فأحتاج أولا إلى تعريف موضوع العلم. يقول الشهيد أن موضوع العلم هو ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله. اسمحوا لي على اللوح أوضح شنو معنات موضوعات مسائله. ما أدري في الحلقة الأولى وضحوا هذا الأمر لكم أم لم يوضحوا. أضرب مثال لعلم النحو. في علم النحو يبحثون هذه المسائل، المسائل المفروضة، حتى أبين شنو معناه موضوعات المسائل. مثلا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف مجرور إلى آخره، التمييز منصوب إلى آخر هذه المسائل المختلفة الموجودة في علم النحو. وتعلمون أن المسألة تتكون من موضوع من جهة وتتكون من محمول، فالمسائل تتكون من موضوعات وتتكون من محمولات. أأتي إلى هذه الموضوعات المختلفة حتى أطلع موضوع العلم. فموضوع علم الأصول الآن موضوع علم النحو ما هو؟ أنظر إلى هذه الموضوعات المختلفة، أقول هل أستطيع أن أجمع بين هذه الموضوعات بكلمة واحدة أو لا أستطيع؟ فمن خلال الموضوعات الجامع بين موضوعات المسائل هذا يساوي موضوع العلم. الجامع بين موضوعات المسائل هو موضوع العلم. فعندي هنا موضوع علم النحو، فيكون عندي موضوع علم النحو. أأتي إلى هذه الموضوعات المختلفة، هل أستطيع أن أجمعها بكلمة واحدة أو لا أستطيع؟ أقول نعم، يمكن جمعها في الكلمة، فيكون موضوع علم النحو الكلمة، فالفاعل كلمة، المفعول كلمة، المضاف كلمة، والتمييز كلمة. أأتي إلى علم آخر، هنقول علم الطب مثلا، ما هي المسائل التي تبحث في علم الطب؟ مثلا نقول أذن الإنسان أو الأذن بشكل عام كذا، ما له شغل شنو المحمول، فم الإنسان، أسنان الإنسان، إلى آخر هذه الأمور الموجودة. فآتي إلى هذه الموضوعات المختلفة، ما لي شغل بالمحمولات، المحمولات ما طالح، أنظر إلى الموضوعات المختلفة أجمع بينها بكلمة واحدة، هل أستطيع أو لا؟ نقول نعم، موضوع علم الطب مثلا بدل الإنسان، لأن الأمور التي نبحث عنها عبارة عن البدن، طبعا ما ننظر إلى الطب البيطري الذي يبحث في بدن الحيوان. فإذا من خلال معرفتي بالجامع بين الموضوعات أقول أن الموضوع هو كذا. فأأتي بنفس الطريقة إلى علم الأصول، ما هي الموضوعات التي تبحث في علم الأصول؟ أنظر إلى هذه الموضوعات، هل أستطيع أن أجعل لها جامع مشترك بين هذه الموضوعات فيكون هو الموضوع؟ بنفس الطريقة التي اتبعناها في علم النحو وعلم الطب، نأتي أيضا إلى علم الأصول بنفس الطريقة نستخرج هذا الأمر. فموضوع علم الأصول، المباحث التي تبحث في علم الأصول نستطيع أن نجمعها في موضوع واحد وهو كلمة العنصر المشترك. كلمة العنصر المشترك. فمثل من المواضيع القياس، من المواضيع طبعا ما لي شغل بالمحمول، الشهرة، ظواهر الكتاب الكريم، السنة، كلها نستطيع أن نجمعها بكلمة واحدة وهي العنصر المشترك. فموضوع علم الأصول العنصر المشترك كما يقول الشهيد رضوان الله عليه. بعض العلماء قالوا لا يوجد عندي موضوع، ليس بمعنى أنه لا يوجد موضوع أصلا، بل بمعنى أنه لا يوجد جامع مشترك بين الموضوعات المتفرقة، وإنما هي موضوعات متفرقة تبحث في هذا العلم ولا نستطيع أن نجمعها في عنوان واحد. فقال البعض لا يوجد عندي موضوع لعلم الأصول. ثم ذكر الشهيد الموضوع عند علماء الأصول المتقدمين، قالوا هم بأن موضوع علم الأصول يعني الجامع المشترك بين الموضوعات المختلفة، الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فلو تراجعون كتب العلماء الأقدمين القدماء يقولون الموضوع هو الأدلة الأربعة. فهنا يأتي الشهيد يقول هل هذا الجامع بين الموضوعات المختلفة في علم الأصول فعلا الجامع هو الأدلة الأربعة؟ يعني كل عنوان موجود عندنا إما أن يكون من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من العقل. فيورد الشهيد بعض الإشكالات، يقول الأدلة الأربعة ليست العنوان الجامع لموضوعات علم الأصول. نحتاج إلى أمثلة. أيها الشهيد أعطني بعض الأمثلة التي تبين لي بأن يوجد موضوع من الموضوعات التي تبحث في علم الأصول لا تندرج تحت الأدلة الأربعة. يقول هذا سهل. مثلا مسائل الاستلزامات العقلية، مر عليكم في الحلقة الأولى، الحكم بشيء هل يستلزم تحريم الضد أو لا؟ إذا أمرتك بشيء هل معنى ذلك أني أحرم عليك ضد هذا الأمر أو لا؟ الآن ضد خاص ضد عام ما لي شغل. فالحكم بوجوب شيء هذا موضوع يستلزم تحريم الضد، هذا محمود يعني مبتدأ وخبر. بعبارة أخرى الحكم بوجوب شيء يندرج تحت الأدلة الأربعة؟ نقول لا، لا هو كتاب لا هو سنة لا إجماع لا عقل. فمثل الحكم بوجوب شيء لا يندرج تحت الأدلة الأربعة، فالأدلة الأربعة ليست العنوان الجامع بين موضوعات مسائل علم الأصول. مثال آخر، حجية الأمارات الظنية. الأمارة الظنية يعني الدليل الناقص، مثل الشهرة. الشهرة تبحث في علم الأصول، خبر الواحد يبحث في علم الأصول، خبر الواحد ليس هو من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل، فإذا لا تندرج تحت هذا الموضوع الذي أنتم تزعمون أو تدعون أنه موضوع لعلم الأصول. كذلك موضوع مسائل الأصول العملية، الشك في التكليف، صحيح أو لا؟ درست الشك في التكليف هو موضوع علم موضوع مسائل الأصول العملية. لذلك عندما يأتي دليل قطعي عندي يرفع هذا الشك، فلا يكون عندي شك فيكون حاكما لأنه يرفع موضوعه، صحيح أو لا؟ هذه العبارة مرت عليكم في الحلقة الأولى، لأنه يرفع الموضوع، موضوعه هو الشك. والشك في التكليف ليس من الأدلة الأربعة، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. فإذا نحتاج إلى جامع آخر يجمع بين موضوعات مسائل الأصول حتى أقول أن هذا هو الجامع الموضوعي بينهما أو بينها، فيصير عندي موضوع علم الأصول. بسبب هذا الإشكال بأن هناك بعض الموضوعات التي لا تدخل تحت الأدلة الأربعة، جاء بعض الأصوليين وقالوا إننا لا نحتاج إلى وجود هذا الجامع بين الموضوعات، فلا يوجد موضوع لعلم الأصول. مو بمعنى أنه لا توجد موضوعات للبحث فيها، ولكن لا يوجد عندي هذا الجامع بين موضوعات علم الأصول. وقالوا أيضا ليس من الضروري أصلا أن يكون لأي علم من العلوم موضوع واحد. قد تكون هناك مواضيع متفرقة ولا نحتاج إلى أن نجعلها في كلمة واحدة. فقد يكون الجامع ليس عبارة عن الموضوع الذي يحدد لي أن هذه المسألة تدخل في هذا العلم أو لا. الغاية، الغاية من هذا العلم يحدد أو تحدد لي أن هذه المسألة تدخل في هذا العلم أو لا تدخل في هذا العلم. يعني تمايز العلوم هل يكون بسبب المواضيع أو بسبب الغايات؟ وهذا بحث أيضا موجود، أننا كيف نميز بين العلوم؟ هل التمييز عن طريق هذا الموضوع يعني الجامع، أو الطريق عن هذا التمييز يتم عن طريق غاية هذا العلم؟ فغاية علم الكيمياء غير غاية علم الفيزياء، غير غاية علم النحو، غير غاية علم الطب، وإن كانت هناك قد يكون موضوعات مشتركة بينهم. فالغاية هي التي تحدد أن هذه المسألة تدخل في هذا العلم أو لا تدخل. فقالوا تمايز العلوم عن طريق الغايات لا عن طريق المواضيع أو الموضوعات. ثم أتى الشهيد قال لا، نحتاج إلى موضوع في علم الأصول. وقلنا من خلال التعريف العلم بالعناصر المشتركة، يعني عندي عنصر مشترك فأجمع هذه الموضوعات المختلفة في المسائل المختلفة التي تدخل في علم الأصول، أستطيع أن أخرج بجامع. يعني هذا العنوان الجامع لها أستطيع كلمة العنصر المشترك، فالعنصر المشترك هو موضوع علم الأصول. فهذا الموضوع يمكن لنا أن نستنتجه من خلال هذه الموضوعات المتفرقة. فإذا موضوع علم الأصول عند الشهيد هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، وأقول المشتركة بفتح الراء. ويدور البحث الأصولي حول دليليته، يعني عنصر مشترك يمكن أن يكون صالحا للاستنباط، مثل القياس قلنا قد يكون صالح نناقشه في علم الأصول مع أننا نرفض القياس، فهذا عنصر مشترك أيضا لأنه يمكن أن يكون صالحا للبحث في علم الأصول. نطبق هذا المقدار. موضوع علم الأصول وفائدته. موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة. ليش قال عادة؟ لأن هناك رأي يقول أننا لا نحتاج لموضوع في العلم، فعادة لأن بعض، بل بعض قال بأننا ليس من الضروري أن يكون في كل علم موضوع واحد، وإنما قد تكون هناك مواضيع متفرقة. ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله. وبينت شنو معنات الجامع، الجامع بين موضوعات المسائل بهذه الأمثلة. وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا. وبينت شلون الكلمة العربية من خلال الأمثلة اللي طرحناها. وعلى هذا الأساس، شنو هذا الأساس؟ هذا الأساس يعني أكو شيء، على أساس أن لكل علم موضوع. هذا الأساس يعني الأساس الذي ذكرناه، بأن لكل علم موضوع. حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم، يعني العلماء المتقدمون منهم، أن موضوعه هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا. وبينت من خلال بعض الأمثلة، مثلا مسائل الاستلزامات يعني العقلية، مثلا موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ الموضوع الحكم بوجوب شيء المحمول يستلزم تحريم الضد. المثال الثاني، ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة، مثل الشهرة وخبر الواحد، خبر الثقة الواحد. ليش الشهيد قال كثيرا؟ قال الأمارات الظنية كثيرا، ليش ما قال دائما؟ طبعا لأن بعض الأمارات الظنية هنا تدخل في الأدلة الأربعة، عندي بعض الأمارات الظنية تدخل في الأدلة الأربعة، مثل نناقش هل الظاهر القرآني حجة أو لا؟ فالظاهر القرآني يدخل تحت الكتاب. فقال كثيرا لأن هناك بعض الأمارات الظنية تدخل ضمن الأدلة الأربعة مثل الظاهر القرآني. ومتى المثال الثالث ومتى الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه من على أنحائه، شنو معناته؟ براء الاحتياط الاستصحاب اللي يبحثون فيه الأصول العملية، وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا. من أجل وجود هذا الإشكال ذكر، ولهذا يعني ولهذا الإشكال ذكر جملة من الأصوليين، منهم الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصوله، كذلك صاحب الكفاية، على قول أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، بأن نقول والشهيد من التأدب عنده مع العلماء السابقين ما قال أصلا كلامهم غلط، قال لا نوجه كلامهم، وهذا من نحو التأدب مع العلماء، سيرة العلماء أن يكون مؤدبين في الرد على الأقدمين على القدماء، العلماء السابقين شلون التأدب مع العلماء اللي قبلهم، ما يقول هذا غلط كلامه خطأ، وإحنا أحيانا قد نتجرأ أصلا هذا العالم غلط كلامه غلط، أصلا شو هالمسألة الشرعية اللي جايبها مثلا، قل لا نتأدب معاهم، فما نقول إنه خطأ كلام، نقول لا نوجه كلامهم، فنعم نوجه كلام العلماء، لا نقول الأدلة الأربعة، نقول كل دليل يمكن أن يكون صالحا لاستنباط الحكم الشرعي، فبأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب، يعني يمكن أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه والبحث في كل مسألة أصولية، إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتا ونفيا، إما أن نثبت بأنها من علم الأصول أو ننفي ذلك، طبعا ننفي الحجية أو نثبت الحجية. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية. وهكذا فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. إذن خلاصة لما مر من هذا البحث أن موضوع علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وأن موضوع علم الأصول هو العنصر المشترك الذي يكون جامعا بين موضوعات مسائل علم الأصول. نعطيكم بعض الواجبات ما دام سنة رابعة أنتم بعد، نتوقع منكم شوية تتحركون معنا.
هل نستطيع أن نغير كلمة المشتركة إلى المشتركة؟ يعني نقول علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة بالكسر في عملية الاستنباط، أو لا نستطيع أن نقول ذلك؟ هذا السؤال الأول. تبون سؤال ثاني؟ السؤال الثاني: ما هي الإشكالات التي ترد على نفس تعريف الشهيد؟ ما هي الإشكالات التي ترد على تعريف الشهيد؟ فكر شوف، هل نستطيع أن نقف على هذا التعريف، أو قد ترد بعض الإشكالات على تعريف الشهيد رحمة الله عليه؟ نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.